أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن حمل آية النبأ على الوجه الثاني، أي أن المراد بالجهالة هي السفه والحمق والطيش وعدم التروي وعدم الحكمة، لا يتناسب مع مقامه صلى الله عليه وآله ولا مع مقامات بعض أصحابه. فكيف يقال أن هذا الوجه من الوجاهة بمكان؟ وقد أجبنا على هذا الإشكال بأن الظاهر من سياق الآيات الكريمة هو انقسام المسلمين إلى فئتين: فئة هم الذين انصهروا في بوتقة حبه صلى الله عليه وآله، فلا يريدون إلا ما أراد، ولا ينطلقون إلا عن أمره صلى الله عليه وآله، يسلمون له تسليما. والفئة الأخرى هم المعاندون الذين ينطلقون من أهوائهم، وبعبارة أخرى يرون آراءهم أفضل من رأيه صلى الله عليه وآله. والآيات المباركة جاءت لترد عليهم وتحسم محل النزاع، بأن ما يقوله صلى الله عليه وآله هو الحق، وأن من لم يتبع النبي صلى الله عليه وآله فيما يشخصه فهو على باطل. فالحق فقط معه وعنده وله وفيه دون ما سواه. ثم أراد أن يؤيد هذا المطلب بماذا؟ بأن آيات سورة الحجرات في هالمساق، في هالمصب، أي تبين أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتأذى متألما من بعض تصرفات من آمن به ولم يذعن لأقواله، فيظن أن الإيمان لا يتنافى مع مخالفته صلى الله عليه وآله. نعم، والآيات في سورة الحجرات أرادت أن تؤدب هؤلاء، هالفئة هالنمط من التفكير الذي لا يرى حرمة ولا قداسة لمقامه صلى الله عليه وآله، فجاءت تبين أن النبي صلى الله عليه وآله ليس كفرد عادي من المسلمين كما يظن هؤلاء، يخطئ في تشخيصاته ويمكن أن يصوب له، بل ما يراه صلى الله عليه وآله هو كنه الحق، وتشخيص غيره المضاد له باطل قطعا. وينبغي للمسلم، حري بالمسلم، أن يتواضع لمقامه ويتعامل معه بالأداء ولا يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله. وإذا حملنا الآيات الكريمات على هذا المعنى أصبح قوله تعالى أن تصيب قوما بجهالة إشارة إلى هؤلاء لا إليه صلى الله عليه وآله. وهذا ما قاله الشيخ حسين الحلي أستاذ المات، يقول ما مو فقط ترى الرأي كان له، لا، حتى بعض العامة أيضا ارتأى هذا الرأي الذي قال به الشيخ يرحمه الله. فالزمخشري في كشافه، حسب ما حكي عن الكشاف، يعني ما هو، ما رجع إلى الكشاف، أيضا ارتأى هذا الرأي أن الآية ليست بصدد نهي النبي صلى الله عليه وآله والثلة المخلصة، بل في صداد الاستنكار والتبكيت والردع لهذه الفئة المنافية له صلى الله عليه وآله. ثم يقول نجمل ما أطلنا فيه ونلخص ما تقدم بأن الآيات البقية شاهدة على ما ارتآه الزمخشري والشيخ حسين الحلي، وإن أغفل هذا المطلب من كثير من المفسرين، يعني لم يتطرق له البقية من المفسرين. وبناء على ذلك شو يصير بعد؟ يصير عموم التعليل غير شامل للمفهوم، المفهوم يصير حجة في خبر واحد. ومن هنا يتولد شيء، تبون نطبقه ولا الحكي ذا كله واضح ولا تحتاج، لأن كله حكي ها واضح مثل الشمس، يعني حتى اللي ها يلا نقرأ ما في مشكلة. نعم قد يقال إن حمل التعليل على خصوص ما لا يقدم العقلاء على العمل به إما لكون الجهالة هي ما يقابل الحكمة، أو الجهالة شنه ما يقابل العلم، بعد تخصيصها بذلك لا يناسب مورد الآية، حيث أن الآية وردت للرادع، فالنبي كأنه يحاول أن يفعل شيئا والقرآن ماذا يردعه مع المؤمنين طبعا، أو الصحابة العمل بخبر، إذ لا مجال لتوهم إقدامهم على ما لا ينبغي الإقدام عليه من لدن العقلاء، يصير كأنهم ماذا ليسوا بعقلاء، بنحو منافي للحكمة ومناسب للسفه والحمق والطيش وما إلى ذلك من المعاني التي ذكرناها. فلا بد من الالتزام بكون الآية الشريفة لردعهم في مورد سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد، يعني يقول ترى سيرة العقلاء العمل بخبر الواحد، وهذا خبر الواحد مش حجة، لا بد يصير عين حتى نحمل على المعنى معاه كما قيل. والصحيح لا، يقول لكنه هذا الإشكال مدفوع كيف؟ بما أشرنا إليه من عدم ظهور الآية في الردع تعبدا، مو الله يعبدنا بالردع عن عمل العقلاء أصلا، مو المطلب هكذا، أو تأسيسا من قبل الشارع كأنه يريد يعني يجيب لنا طريقة جديدة أن الشارع فقط القطع واليقين هو الحجة وما سواهما، وما سوى القطع واليقين ليس بحجة، وما سواه طبعا، بل في التنبيه على طريقة العقلاء وارتكازهم طبعا في لزوم التثبت في خبر الفاسق الكاشف عن كون مورد الردع مما لا يقدم عليه العقلاء. يعني جاي الآية شو تقول لنا؟ تقول هالعمل اللي انتم بتتصورونه زين هذا خلاف السيرة العقلائية، ولذلك أنتم تتضادون مع النبي اللي هو ماذا؟ سيد العقلاء. ولم يظهر منها ردع النبي صلى الله عليه وآله ولا الثلة الطيبة المؤمنة المخلصة التي ذابت في حبه، بل سياق الآية كالصريح في مجانبة النبي صلى الله عليه وآله والفئة المخلصة ومن أطاعه من المؤمنين للعمل بخبر الفاسق في مورد النزول، وأن الردع يختص بغيرهم من جهال الناس الذين كانوا يقولون يا رسول الله ليش سوي العمل، احنا أفضل منك، احنا جهول الصح في خلاف ما تقول، بل كان بعضهم يرى أن في عمل رسول الله ماذا؟ إعطاء للدنية من الدين، وهذا مخالف لآيات القرآن، يعني كأنني يرى النبي خالف القرآن. الدنية، أن أعطي الدنية يعني الأدنى الأقل الأخفض، الذين ينعقون مع كل ناع ويؤخذون بالتهريج والإرجاف. تعرفون أكثر الناس ليتأثرون لما يشوفون واحد مثلا يقول قول، والآن بعد في واضح اللي يقرأ يقولون إذا بغيت الناس يصدقونك كذب كثير حتى جنهم يظنون أن هذا شيء مشهور، هذا هو الحق معه أي بالتهريج والإرجاف الذي يقوم به المنافقون ممن لا يتقيد بتعاليم النبي ولا يتبع سبيل المؤمنين، وقد ابتلي بهم صلى الله عليه وآله في حياته بس بل وبعد مماته. فانظر إلى قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فالآية ماذا؟ كالصريحة في انقسام المسلمين على أنفسهم، طائفة معه صلى الله عليه وآله في التوقف عن خبر الفاسق، قد حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الفسوق والعصيان، معه؟ وطائفة شنو؟ لا، يرون أن توقف النبي ما كان ينبغي، وأن اشتباه منه صلى الله عليه وآله. وبعضهم يقول: كم مرة كان يشتبه وإحنا نسدد له ونقول له: يا رسول الله، لما احنا لولا احنا وياك كان وقعت في المهالك. يعني تعرف ايش معناه باصطلاحنا؟ فد انسان ساذج وبسيط، وكثير من الامور ما يفتهمها. لولا احنا نقول له: يا محمد، ترى اللي الاشياء اللي انت تسويها ترى غلط، والله ما رزقنا ان احنا نسددك يا رسول الله، ولا كان تشوف شلون حالتك. إيه كذا يتصورون.
لكن يدعون بأن ولكن الله حبب إليكم يعني كل الصحابة.
لا، ما يصير. لا، هذا ما يصير، هذا خلاف الآية اللي تقول فيهم منافقون مردوا على النفاق كذا، لا تعلمون. وطائفة أرادوا العمل به وحملوا النبي على ذلك وأصروا عليه، ولكنه أبى عليهم، فنزلت الآية تأييدا له وقمعا للفتنة، كما نبه لذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكي. هو يقول دامت بركاته لأنه كان حيا من ألف. وسبقه إليه بعض المفسرين كالزمخشري في كشافة وغير الزمخشري، ما أدري من هو هذا الغير، على ما حكي. فالآية الشريفة وردت للعتب، بس مو على العتب، العتب على رسول الله للعتب، بس مو عتب على رسول الله والفئه الطيبه المخلصه اللي شي يقول للمقداد: سر بنا يا رسول الله، والله لو خذت بنا لجاج هذا البحر لخذناه معك، ولا نقول لك كما قالت اليهود لموسى: اذهب انت وربك فقاتل ان ها هنا قاعدون. يقولون: فتهلل وجهه صلى الله عليه وآله، قال هالكلام اللي ينبع عن إيمان، خلاص أنا ما تقوله هو الحق والصواب، مو أنت اشتبهت. وواحد يقول له: لا يا 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 رسول الله، هذه قريش ما ذلت منذ عزت، أي وإحنا فيها قليلين وكذا، ولا نقدر عليهم باصطلاحنا. قام المقداد وحسب الموقف طبعا، وجي الوحي بعد، ويلا يعني في ناس كان يخذل ويسوي، بس بعد هذا سبحان الله. بس احنا شوية نخفف الكلمات، احنا بعد نخفف مثل غلب عليه الوجع نخفف. اي فالآية الشريفة، ولا ما حد يتحمل يعني اذا بتجيبها ما حد يقدر، ثقيلة واجد يعني، ها هواية. فالآية الشريفة للعتب على هؤلاء، مو على الرسول وعلى ذليك اللي وصلوا الى القمة في ايمانهم. هؤلاء الذين ضدوا النبي أرادوا الخروج عن الطريق العقلائي في الاعتماد على ما لا ينبغي الاعتماد عليه، والآية ماذا؟ تستنكر هذا الموقف منهم وتبكتهم. فليس الردع عن سيرة العقلاء في العمل بالخبر الواحد، بل داعية لمقتضى سيرتهم في التوقف عن خبر غير المأمون، واستنكار الخروج عن السيرة العقلائية في الأخذ بالخبر الموثوق المأمون كما أشرنا إليه آنفا عند الكلام في وجوه الاستدلال بالآية الشريفة على حجية الخبر. وإليك الشاهد، أكثر آيات سورة الحجرات لتأديب المسلمين وتهذيبهم مما يشينهم من أخلاق وأفعال كرفع أصواتهم فوق صوت النبي وعدم توقيره وسخرية بعضهم من بعض، حتى بعضهم يقول له والله يقول له لما قسم، ترى هذا حتى من الأنصار يعني بهم كل الأنصار اللي كانوا بعض جهال الأنصار، صحيح صحابة بس ايش يقول، يقول والله لما قسم الفيمة الغنائم الطائف على المهاجرين واستثنى الأنصار، قال والله هذه قسمة لا يراد بها وجه الله، اي قال أثر قوم، واحد يقول له ايه اتق الله، قال لا يقول النبي صلى الله عليه وآله ترى يعني أنا العمل انتبه له يا رسول الله، ترى أنت عاد كلش بعد خرجت عن جدة الصوام، يقول له والنبي صلى الله عليه وآله ما يسوي مع هالنوط من الناس، ترى حتى في الزمان هذا تالي بعد الدرس نبين الحكم الكثيرة، نبين ثلاث حكم، وعدم توقيره وسخرية بعضهم من بعض واغتيابهم لهم وغير ذلك مما لا يقره العقلاء ولا يناسب الحكمة والتعقل. وبالجملة كله يعني يقول طولنا بس ترى في محلة تطويلة في محلة، وأوضح لنا ماذا الحق التأمل في لسان الآية الكريمة وبقية آيات السورة شاهد صدق بما ذكرناه وإن أغفله كثير من المفسرين. وبه يتم ما ذكرنا من قصور عموم التعليل عن المفهوم، يصير المفهوم حجة، عرفنا عن شمول مورد، فلا ينهض برفع اليد عن حجية المفهوم لأن المفهوم تام في نفسه، ولا موقع للإشكال المذكور من أصله، يعني طار الإشكال من جذره، اقتلعناه من جذوره. يقول على هذا البيان راح تترتب لنا فائدة عائدة، نعمة الفائدة إيش؟ الشيخ الأنصاري وبعض الأصوليين قالوا إن خبر الواحد غير حج، خبر الفاسق غير حجة مطلقة حتى لو كان من التثبت بمكان ومتحرزا عن الكذب، لكنه إذا أخبر إحنا نعرفه فاسق، مو فاسق في القول ولكن يقترف بعض المحرمات الأخرى، أما هو صادق في أقواله نعرف صادق، فإذا أخبرنا خبره ليس بحجة. يقول من خلال هالكلام اللي احنا بيناه صار لا، لأن التعليل مثل ما قلنا يعمم ويخصص، عرفنا جعل الخبر شنو خاص بخبر العادل بعده شنو
والفاسق غير
العادل، وخصص ايضا ان مو خبر الفاسق مطلقا غير حجة، كما خصص يعني عمم الخبر الحجة للعادل وللفاسق المتثبت، عرفنا شفنا شلون وجهي التعميم والتخصيص، واضح لكم الفكرة صار صحيح هو خصص الحجية بخبر العادل، لكن ليش للعلة انه حكمة صواب، فأيضا الأخذ بخبر الفاسق المتثبت في أقواله حكمة وصواب. ولذلك كنت في بعض الأحيان تأخذ بقول لأن تشوفه ما شاء الله كما قلنا في بعض الأحايي وتبارك الله متثبت ما ينطق الكلمة إلا ماذا له ميزان. وحري طبعا بطالب العلم أن يكون كذلك ما يتسرع، يعني إذا سمع مثلا الكلام الكثير يجيب مثلا 5 بالألف حتى يصير شنو متثبت. وش 5%؟ لأن كثير مما تسمعه إذناك مبني على الأشياء الوهمية والبعيدة. فالطالب المتثبت بالخصوص اللي عنده تقوى يصير يتثبت، ما يسمع كلام أوه كافر كذا وتشوفه يروح يبحبش بعد ويجيب له، هذا أقل ما فيه والعياذ بالله سلب التوفيق. تصير قد ما تسمعها ما تفتهم، تسلب الفهم، وبعد ولا بركة في علمك، ما يصير علمك مؤثر لأنك إيش كثر تصير عامي. صحيح أنت في لباس العلماء لكنك عامي باصطلاحنا، ما في تثبت، ما في سير على جادة الصواب. فيكون ننتبه إلى هذا الأثر الوضعي الدقيق، يكون دائما نتحرز. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الشيخ الأنصاري أيضا أراد أن يبرهن على عدم حجية خبر الفاسق بنحو مطلق، حتى إذا كان الفاسق لديه تثبت وتروي أيضا خبره ليس بحجة. نعرف أنه ما يكذب بس خبره مو بحجة. يقول احنا كيف نعرف أن خبر الفاسق ليس بحجة؟ ها يا أحبانا، الكلام يخاطبنا احنا لأن احنا طلبة. فيتودد إلينا الشيخ يرحمه الله يقول يا أحبانا، الآية هذه مش أمر مولوي، هذه إرشاد إلى عدم جواز مقايسة خبر الفاسق بالخبر الذي يستفاد منه الإطمئنان والوثوق. عرفنا؟ واضح الفكرة؟ حتى إذا كان خبر الفاسق مفيد للإطمئنان لا نأخذ به. ليش؟ يعني لا نجعله كالخبر الموثوق المطمئن به. ليش؟ يقول التفتوا، لأن الفاسق صحيح أنت تعرف أنه ما يكذب، بس تلتفت إلى أنه فاسق تقول لا ينبغي لمثلي أن يأخذ بخبر هذا الفاسق فتبتعد عنه لفسقه. فالآية شنو جاي تقول؟ معاه جاي أنك صحيح قد يحصل لك الإطمئنان والوثوق بخبر الفاسق المتحرج عن الكذب، بس إذا التفت إلى فسقه تشوف النفرة والبعد اللي يوجب لك شوية الخدشة. أول بادئ بدء يوجب لك الخدشة في اطمئنانك الحاصل من كلامه، ثم تنفر منه مبتعدة فيزول اطمئنانك ووثوقك. شفت شو يقول الشيخ الأنصاري؟ طبعا أنا اللي أبلور كلام، يعني أقرب ما يريد أن يقوله. نعم، ليش؟ لأنك بتلتفت إلى فسقه. صحيح يوجب لك الاطمئنان، الواحد اللي يتحرز عن الكذب خلاص ترتاح له معاه، أي لكنك إذا التفت إلى فسقه صارت النفرة، صار البعد عن، زال اطمئنانك من ووثوقك معي. فلذلك يقول الشيخ الأنصاري الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مطلقة تشمل أي الفاسق معه،
بس احنا ندعي ان الآية جاية تقول لنا ماذا خصوص الفاسق في القول، اما المتثبت لان الكلام معي ندعي ان الآية ماذا لها ظهور في خصوص الفاسق في اقواله معي، اما الانسان حتى لو كان فاسق في بعض افعاله خارج يعني عن جادة القانون. الشيخ هذا اللي نقول، احنا نقول الشيخ يقول يعني الفاسق سواء فاسق في القول او فاسق باي شيء ما تاخذ باقواله، واحنا نقول له لا، حتى لو كان صادق في قوله واحنا نقول له لا، الايه ما تريد تقول هالمعنى، الايه خاصه بان لا تاخذ باقوال الفاسق في اقواله فقط وما عليها من افعاله. شفت احنا شو نقول والشيخ شو يقول؟ اي كذا. اي الماتن يناقش الشيخ، يقول له من قال لك انك اذا التفت الى فسقه في بعض اعماله مع تحرزه، يعني شفته مثلا، خلنا نجيب مثال من اكبر الكبائر كما ورد في الروايات التهاون في الصلاة، متهاون في صلاته بس انه اصلا ما يكذب، تعرفه يعني مثل ما نقول احنا شنو دقة ساعة، يسمع كلمة يقولها بحذافيرها ما يزيد ولا ينقص، صدوق في اقواله. تالي نقل لك خبرا قال لك ترى فلان أصيب بكذا وهو في المستشفى، وانت عندك علاقة حميمية وياه ذاك اللي فلان يعني اللي في المستشفى اللي نقل لك ذا الصدوق المتثبت، وتعرف هذا متهاون في صلاته، تهاون في الصلاة كبيرة طبعا من الكبائر، تالي تلتفت تقول لي أنه متهاون في صلاته ذا، أنا أعرف أنه صادق في كلام، لا أخذ بكلام. كل من قال لك الحجي ما فيها الحجي، بالعكس تطمئن لأن تعرف هذا متحرز أصلا ما يكذب مطلقا، أوتوماتيكيا ترتب الأثر ولا يزول الأطمئنان. الماتن يقول لمن؟ للشيخ الأنصاري، عرفنا؟ يقول تلتفت إلى جهة فسقه بس ما يزول أطمئنانك يا شيخنا، بالعكس تقول هذا رغم كونه متهاون في صلاته بس أنا عارف صدوق متثبت صدوق، عرفنا؟ طيب ايه ان قلت لا الشيخ الأنصاري مو قصده هالمعنى اللي انت تناقش فيه زوال الاطمئنان، قصد ان الشارع نهانا تعبدا عن الاخذ بخبر الفاسق وإن أوجب الإطمئنان، فهنا نهي تعبدي. شلون الشارع شو يقول لك؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإحنا نفهم لا فاسق سواء في القول أو في الفعل كالتهاون بالصلاة، فإذا كان فاسق الشارع ينهانا عن الأخذ بقوله وإن كان يفيدنا الإطمئنان، وإحنا ما لنا إلا أن نتعبد بأقوالش شارع. بعد اشتبه هذا كلام، نحمل هالوجه على ماذا؟ على نحمل المراد الشيخ الأنصاري يرحمه الله على هذا الوجه، يقول هذا أيضا ما يتناسب مع تفسيرنا للآية، لأن احنا قلنا في تعليل والتعليل بأمر ارتكازي وللآية ظهور في أنها تنهى عن الأخذ بقول الفاسق لفسقه في قوله، عرفنا؟ فالتعليل ارتكازي، تعليل أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين، قلنا هذا ارتكاز، يعني تأخذون بما لا يوجب الاطمئنان، بما فيه سفة، بما فيه حمق وطيش، بما يخالف العقلاء في أخذهم، أما العقلاء اللي تشوفهم تشوفهم حتى هذا الفاسق يأخذون بقول لكونه ماذا يوجب الوثوق والاطمئنان. فلذلك لا يتوقف ويوجب بعد الحكمة وترتيب الأثر وليس بسفه أو حمق بل صواب الغاية وغاية الصواب معاه. هي فإن أردت أنه يزول الاطمئنان نناقش لا يزول وهذا العرف ببابك. إن قلت هناك نهي بنحو مطلق من لدن الشارع قلنا خلاف ما فسرنا به الآية المباركة والكريمة. فشي يصير في نهاية المطاف؟ يصير الوجه الثاني للاستدلال بالآية المباركة على حجية خبر الواحد يشمل حتى الفاسق. انتبهوا، حتى الفاسق المتثبت يصير قول حجة، حجة، لأن الأخذ بقولها الفاسق الفاسق في غير القول يصير في حكمة وفي سداد وفي تثبت، وهو مورد للسيرة العقلائية بالأخذ بالخبر اللي على هذا النسق وفي هذا المسار. واضح لنا الفكرة؟ طبقوا. ثم إنه بما ذكرنا يتضح أنه لا مجال للاستدلال بالآية الكريمة على عدم حجية خبر الفاسق بنحو مطلق، يعني سواء كان فاسق في قوله أو فعله، وإن كان ثقة في نفسه، صدوق في لسانه، مأمون عليه الكذب. عرفنا؟ للزوم الخروج عن إطلاق الفاسق فيها بالتعليل، لأن العلة إيش قلنا؟ تعمم وتخصص، فعممت الحجية لخبر العادل والفاسق المتحرز غير الكذوب في أقواله، الصادق في أقواله. إن قلت لا أقبل، لا 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 أقبل، أقف، فخبر الفاسق مطلقا ليس بحجة، نقول لك إحنا فهمنا من عموم التعليل ذلك. إذا أنت تقول لا خبر الفاسق مطلقا ليس بحجة، إحنا نقول شيء وأنت تقول شيء، دليل نضد دليلك، على الأقل كل إنسان شنو يتوقف، ما يقول ليس بحجة، يقول أتمهل أتريث. يحتمل أن يكون خبر الفاسق الصدوق في أقواله حجة. وأما استدلال شيخنا الأعظم من ورود الآية للإرشاد إلى عدم جواز مقايسة خبر الفاسق بغيره وإن حصل الإطمئنان من قول الفاسق، لأن الإطمئنان من قول الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية. إيش قلنا إحنا؟ فسقه وين كان؟ التهاون في الصلاة، وإحنا نعرف اللي يتهاون صلاته، عرفنا؟ وإن كان متحرزا عن الكذب فهو غير ظاهر على الاستدلال، لأن الناقشة ماذا؟ بشقين. الشق الأول، إذ لو أريد زوال الإطمئنان من خبره حقيقة بسبب الالتفات إلى تهاونه في الصلاة فهذا ممنوع. أن نحن شفنا صادق قلنا أخبرنا أن فلان مريض وفي المستشفى وإحنا نعرف أنه متهاون بصلاته، ما زال إطمئنان، هذا الإطمئنان على حاله، أليس كذلك؟ لأن ملكة التحرز عن الكذب لا تختص بالعادل بالقطع واليقين، بل هو خلاف المفروض من كون هذا الفاسق فرضناه صادق في أقواله يتحرز عن الكذب. وإن أريد أن الاطمئنان من خبر الفاسق موجود لكن الشارع ماذا؟ ألغاه تعبدا، وإن لم يذهب بالالتفات إلى فسقه، إلا أن الشارع قد ردع عن خبره مطلقا لعدم اكتفاء الشارع بالاطمئنان الحاصل من قول الفاسق. قال لك انتبه، الفاسق اذا حصل لك اطمئنان او وثوق من قوله الغي بقوله وين؟ في البر او في البحر. فلا مجال له بعد ما تقدم من ظهور التعليل في كونه ارتكازيا لا تعبديا، وظهور الآية في الحث والحظ على مقتضى طريقة العقلاء لا الرد عنها، فلا مجال للخروج بالآية المباركة عما دل على حجية خبر الثقة واحد لو تم، وشمول الآية الكريمة للفاسق الموثوق أو الثقة الذي لا يكذب. هذا اللي فهمناه من عموم التعليل ومن الظهور ومن حمل الجهالة على خلاف الحكمة. طيب فهمنا يعني عين الواقع؟ يقول ما نقدر نقول عين الواقع، بس هو حجة بالنسبة لدينا. والله تبارك وتعالى أو سبحانه وتعالى العالم بالحقيقة، هذا من تواضع العلماء، ما يقول طبعا، يقول هذا اللي أنا افتهمت مع والله العالم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.